السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك في مفتتح لقائنا هذا أن تجعل اجتماعنا فيه اجتماعا مرحوما، أن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ألا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم أمين. ثم أما بعد، فبمناسبة الهجرة النبوية الشريفة ونحن على مشارف استقبال عام هجري جديد وتوديع عام هجري قد انقضى، وما بين عام مضى وعام نستشرف مجيئه، أسأل الله جل وعلا أن يستر ما مضى وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا فيما بقي من أعمارنا، وأن يحملنا في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بمناسبة هذا الحدث الكبير، سنتحدث في ليلتنا هذه حول الهجرة من بلاد المسلمين أو إلى بلاد المسلمين. دنا حديث: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. لا هجرة بعد الفتح، بعد فتح مكة وأصبحت مكة دار إسلام، لم تعد الهجرة منها واجبة. لقد كانت الهجرة من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم شرطا للإسلام، لقد قال تعالى: فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. كانت الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة شرط في الإسلام، كان هذا قبل الفتح. نعم، فلما كان فتح مكة لقد مضت الهجرة لأهلها، وأصبح المسلم يعبد ربه حيث يشاء. في حديث البخاري في الصحيح يعني عن عطاء ابن أبي رباح قال: زرت عائشة مع عبيد ابن عمير فسألتها عن الهجرة، فقالت: لا هجرة اليوم، كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله عز وجل وإلى رسوله مخافة أن يفتن فيه، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام، فالمؤمن يعبد ربه حيث يشاء ولكن جهاد ونية. يعني مناط الهجرة الفتنة في الدين. انتبه للحديث، لقول أمنا عائشة: كان المؤمن يفر أحدهم بدينه إلى الله عز وجل، كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفتن. فالخوف من الفتنة كان الباعث إلى الهجرة. أما اليوم فقد أظهر الله الإسلام، فالمؤمن يعبد ربه حيث يشاء. في الباب أيضا حديث نعيم النحام حين أراد أن يهاجر، جاءه قومه بنو عدي فقالوا له: أقم عندنا وأنت على دينك، ونحن نمنعك ممن يريد أذاك، واكفنا ما كنت تكفينا. هذا كان رجلا معطاء، رجلا سخيا، كان يكفل أيتام بني عدي، وإذا هاجر سيخسر بنو عدي خسارة كبيرة. قالوا أنت إيه اللي مزعلك؟ خايف من إيه؟ أقم معنا واكفل لنا ما كنت تكفله، ونحن نضمن لك ألا يؤذيك أحد في دينك، نحن نمنعك ممن يريد أذاك، واكفنا ما كنت تكفينا. وكان يقوم بيتامى بني عدي وأراملهم. فتخلف عن الهجرة مدة ثم هاجر بعد ذلك. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: قومك كانوا خيرا لك من قومي. نعم، قومك كانوا خيرا لك من قومي، أخرجوني وأرادوا قتلي، وقومك حفظوك ومنعوك. لقد كان قومك خيرا لك من قومي، إن قومي أخرجوني وأرادوا قتلي، لكن قومك حفظوك ومنعوك. فانظروا يعني إلى أدب الجواب. قال: يا رسول الله، بل قومك أخرجوك إلى طاعة الله عز وجل وجهاد عدوه، وقومي ثبطوني عن الهجرة وطاعة الله عز وجل. شوف يعني القراءة يعني وحسن الجواب. إن قومك أخرجوك إلى طاعة الله عز وجل وجهاد عدوه، لكن قومي ثبطوني عن الهجرة وطاعة الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز له أن يقيم بين أظهر الكفار ما دام آمنا على دينه من الفتنة فيه، وقادرا على إظهار شعائره. قضية الإقامة خارج ديار الإسلام من القضايا الجدلية التي يتمارى فيها كثير من الناس، ما بين مجيز لها بإطلاق أو مانع منها بإطلاق أو متوسط بينهما، يقيد مشروعيتها بضوابط تضيق أو تتسع بحسب نظر صاحبها واجتهاده في تقدير المصالح والمفاسد. طب لقطة تاريخية في تراثنا الفقهي: لقد حذر كثير من أهل العلم من السفر إلى بلاد الكفر. هذا من المعالم الظاهرة جدا في كتب الفقه. لقد حذروا من السفر إلى بلاد الكفر إلا لضرورات ملجئة أو حاجات ماسة. في واقع كانت الأمة فيه على دراية كبيرة من العافية، أرض الإسلام مفتوحة للمسلمين جميعا، المسلم ينتقل يطلع من مصر إلى القدس إلى الشام إلى الحجاز إلى العراق، الدنيا مفتوحة، لا حواجز ولا تأشيرات ولا حدود سياسية. وكان الزمان رخاء. هذا تقرأ في تراجمهم: المصري والمقدسي والشامي والبغدادي، لأنه أقام هنا وأقام هنا. وده مش صورة خيالية. فأنا عندنا حاليا الولايات المتحدة أمامنا 50 ولاية عبارة عن دولة واحدة، صح ولا لا؟ تقدر تقول الهيوستوني والدالسي والكاليفورني تنتقل من مكان إلى مكان إلى مكان، وحيثما يعني حطت الرحال في أي مكان أهلا بك وسهلا، تاني يوم طلع لك ايدفكيشن والدنيا تمشي، ولا والعمل مفتوح والدنيا ماشية. هكذا كانت بلاد المسلمين إن أردت لها صورة في هذا الجانب في هذه الناحية. فصورة الولايات المتحدة على امتدادها أو على اتساع رقعتها ينتقل الأمريكي أو حتى حامل الجرين كارد، ينتقل في طول هذه البلاد وعرضها، يقيم حيث يشاء، لا تثريب عليه ولا حرج. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل. يبقى كان فقهاؤنا يتحدثون عن حرمة السفر إلى بلاد الكفر في زمن في مناطق كانت الأمة فيه على درية كبيرة من العافية، وفي المقابل كانت بلاد الكفر على درية كبيرة من التحزب المنقوط على عقائدها والموالاة والمعاداة على أساسها. حتى حذر كثير من أهل العلم من السفر بالمصحف إلى ديار الحرب، لأن ذلك مظنة إهانته. وده مش مجرد اجتهاد فقهي، ده حديث صحيح في الباب، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. الحديث متفق عليه. وهذا النحي محمول على التحريم إن كانوا إن تمكنوا من المصحف أهانوه، يبقى ده مناط التحريم. متى يحرم السفر بالمصحف إلى بلاد الكفر؟ إذا كان ذلك مظنة إهانة المصحف يعني وتحقيره. فإن كان مظنة هدايتهم وفتح مغاليق قلوبهم للإسلام وانتفت مظنة الإهانة، يصبح قربة من القربات وطاعة من الطاعات. الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. نهارد السفارات الموفقة توزع المصاحف والكتب الإسلامية وغيرها، وتأتي الطائرات محملة بعشرات الآلاف ربما يعني الملايين من نسخ المصاحف لينتفع بها الناس في هذا البلد وفي غيره من بلاد الله الواسعة لانتفاء مظنة الإهانة. وأصبح المجيء بالمصحف إلى هذا البلد مظنة أن ينتفع الناس به وأن يشرح الله به صدورهم للإسلام وأن يفتح الله به مغاليق قلوبهم. طيب، اليوم تبدل الحال وأصبحت بعض بلاد الإسلام طاردة لرجالاتها ومضيقة على كفاءاتها وفاتنة لبعضهم في دينه، صح ولا لا؟ القضية معكوسة الآن. أصبحت بعض بلاد الإسلام طاردة لرجالاتها ومضيقة على كفاءاتها وفاتنة لبعضهم في دينه. وعلى النقيض من ذلك، أصبح كثير من دول الكفر يتيح للمسلم أن يقيم مساجده ومراكزه الإسلامية فيها كما يشاء، أن يظهر فيها شعائر دينه كما يشاء، أن يعقد ندواته ومؤتمراته كما يشاء. فأصبحت وكأنها حبشة جديدة على رأسها ملك لا يظلم عنده أحد. يعني مناط الهجرة إلى الحبشة لم تكن دار إسلام فقط، لأن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. وده بيخلف عندنا قاعدة الانتقال في الشر خيار. مكة دار كفر والحبشة دار كفر، لكن مكة دار كفر وظلم وفجور وفسق عن أمر الله عز وجل وفتنة للمؤمنين واستضعاف لهم، وفي المقابل الحبشة دار كفر لكن بها ملك لا يظلم عنده أحد. وهم يقولون إن الملك يدوم مع العدل ولو كانت الدولة كافرة، ولا يدوم مع الظلم ولو كانت الدولة مسلمة، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأصبح كثير من الخيرين كما قلنا يتنافسون في طباعة المصحف وإرساله بالملايين إلى هذه المجتمعات، ونمت جاليات كثيرة في هذه البلاد بقيت على وفائها لدينها وولائها لأمتها، فمست الحاجة إلى اجتهاد جديد في هذه المسألة، يعني يربط المسألة يعني بمناطاتها ويعيد الأمور إلى نصابها. لقد عقد مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في دورة مؤتمره الثالث، وكان قد يعني استضيف من حاكم ولاية سوكوتو في نيجيريا، فكان المؤتمر الثالث هناك في 2005 منذ 10 سنوات بالضبط، وناقش هذه القضية في جملة ما ناقشه من قضايا كثيرة جدا كانت معروضة على المجمع، وانتهى فيها إلى القرار التالي. هنحاول نتدارسه بهدوء عشان نعرف حكم هذه المسألة بصورة دقيقة إن شاء الله. الأصل، خلي بالك، الأصل أن يقيم المسلم فين؟ برا ولا جوا؟ ها؟ جوا طبعا. الأصل أن يقيم المسلم داخل ديار الإسلام تجنبا للفتنة في الدين وتحقيقا للتناصر بين المؤمنين، وأنه لا تحل له مفارقتها إلا بنية حسنة كطلب العلم أو الفرار بالدين أو الدعوة إلى الله عز وجل. أو السعي للرزق ونحوه مع استصحاب قصد العودة متى امتهد له سبيل إلى ذلك. يقول الله جل وعلا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. طيب، هذه القاعدة وذلك هو الأصل. طب ما حكم الخروج عن هذا الأصل؟ نعم، قال: تفاوت حكم الإقامة خارج ديار الإسلام بحسب الأحوال، ليس هناك حكم واحد ينطبق على جميع الناس. ومن الجميل في هذه القضايا التفصيل، لأن المناطق واحد يقول لك ما حكم الصوفية، تعبير مجمل، لا ما تمشيش الدنيا كده. صوفية التصوف تعبير مجمل دخل تحته أخلاط من الناس وأخلاط من المفاهيم، وبالتالي يعني التصوف درجات وأنواع، والمتصوفة ليسوا سواء، فهم أيضا أنواع وهم أيضا أصناف، فينبغي أن يعامل كل فريق بما يستحق، والتفصيل هذا يحقق العدل الذي يحبه الله ورسوله. وبه أنزل الله كتبه وبعث رسله. نعم، قال: فتشرع لمن كان قادرا على إظهار دينه وآمنا من أن يفتن فيه هو أو من يعول في إسلامه، مع مراعاة ما جاء في الفقرة الأولى إن الأصل أن يقيم المسلم بين أظهر المسلمين، تجنبا للفتنة في الدين وتحقيقا للتناصر بين المؤمنين. يبقى أول حكم أنها تشرع، يعني تجوز تباح، لمن كان قادرا على إظهار دينه وآمنا من أن يفتن فيه هو أو من يعول، طبعا مع مراعاة ما جاء في الفقرة الأولى إن القاعدة والأصل أن يقيم المسلم بين أظهر المسلمين. نعم، قال تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وقال تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وقد ذكرنا لحضراتكم قبل قليل حديث البخاري عن عائشة: فالمؤمن يعبد ربه حيث يشاء. وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لنعيم النحام على إقامته بمكة فترة، وإقراره لعمه العباس أيضا على إقامته فيها يعني قبل أن تفتح وأن تصبح دار إسلام. طيب، قال: وتجب. هل يمكن أن تكون الإقامة في دار الكفر واجبة؟ نعم، في صور من الصور. نعم، قال: وتجب في حق من تعينت إقامته لتعليم الإسلام ورعاية أبنائه ودفع شبهات خصومه. هؤلاء حرس حدود، إذا كان للدول حرس حدود، إذا كان للدول حرس حدود، فإن للملل والنحل أيضا حرس حدود، وينبغي أن يثبت هؤلاء في مواقع الحراسة لدين الله عز وجل. فتجب في حق من تعينت إقامته لتعليم الإسلام ورعاية أبنائه ودفع شبهات خصومه. نعم، قال: وتحرم في حق من غلب على ظنه أن يفتن هو أو من يعول في دينه، وحيل بينه وبين إقامة شعائر ربه ما دام قادرا على العودة إلى ديار الإسلام آمنا فيها على نفسه. يعني مثلا منطقة حرمت الحجاب على النساء، وده مش مثال افتراضي نظري، ده مثال عملي. إذا حرم منطقة من المناطق الحجاب على المرأة المسلمة وألزمت المرأة أن تخرج عارية، لم تصبح هذه الدار دار إقامة بالنسبة للمسلمات. لازم التفكير في مخرج وحل. يعني ليس بالضرورة، ما هو في ناس لا يستطيعون أن يرجعوا إلى بلادهم، تقل إلى مكان ثاني وثالث ورابع، لا تزال أرض الله واسعة وسوف تظل هكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وينطفئ سراج الحياة. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يعني الله جل وعلا ذكر لنا نوعين من الاستضعاف، استضعاف مزعوم يمكن الخروج منه وإنهاؤه بالهجرة، هذا لا يقبله الله عذرا، استضعاف مفروض لا يستطيع أصحابه أن يخرجوا منه، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فولاك عسى الله أن يعفو عنه. اقرأ معي هذه الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فهذا استضعاف لم يقبله الله جل وعلا عذرا، نعم، لأن أصحابه كانوا قادرين على الخروج منه بالهجرة، ومن أجل هذا قال ربي جل وعلا: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. لكن استثنى فئة اللي عندهم استضعاف حقيقي لا يستطيعون أن يخرجوا منه، فقال تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وفي الباب أيضا حديث: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا تراءى ناراهما، لا يكون في موضع بحيث إذا أوقد ناره أو أوقد العدو ناره لا يستطيع، لا ينبغي أن يرى أحد منهما نار الطرف الآخر. يبقى مناط هذا الحديث عند الفتنة في الدين، يعني أرجو حتى يوضع الحديث في مكانه الصحيح. أنت قد يعني تسمع من يقول لك أنت مقيم هنا، لم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. الجواب أن مناط هذا موضعه الفتنة في الدين، يعني من كان لا يأمن على دينه لا يستطيع إظهار شعائره، يعني وإلا يعني فمتى أظهر الله الإسلام ومتى استطاع المسلمون أن يقيموا شعائر دينهم فوق أي أرض أو تحت أي سماء، فالمؤمن يعبد ربه حيث يشاء. فقرة مهمة جدا نذكرها ونتواصى بها ونذكر بها، نعم، على مسلمي البلاد غير الإسلامية، النيتف سبيكر هنا، النيتف أمريكانز، على مسلمي البلاد غير الإسلامية التشبث بالإقامة في تلك البلاد وإظهار ما يمكن إظهاره من شعائر الإسلام والصبر على ما يصيبهم من البلاء، باعتبارهم النواة الأساسية الأقدر على توطين الإسلام في هذه المجتمعات. ما عندوش أكسنت، يعرف كيف يخاطب قومه، الخلفية الثقافية موجودة، الحاجز اللغوي منتفي، القدرة على التواصل حاضرة، فهؤلاء أقدر من غيرهم على التواصل مع هذا المجتمع ونقل رسالة الإسلام إليه، فهؤلاء مسؤوليتهم مضاعفة. ويطبق هذا الحكم من باب أولى على من احتلت ديارهم من المسلمين، إخواننا في فلسطين ويعني وأمثالهم، فإنه يتعين في حقهم الثبات دفعا للصائل ودرءا للحرابة وكفا للعدوان. نعم، قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: ويحك، إن شأن الهجرة لشديد. ثم قال فهل لك من إبل؟ فقال نعم. قال فهل تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله عز وجل لن يترك من عملك شيئا. فاعمل من وراء البحار فإن الله عز وجل لن يترك من عملك شيئا. حيثما كنت قادر على إظهار دينك وآمن من الفتنة فيه، المكان نفسه قد يتحول إلى دار إسلام بك، يعني إذا استصلحت أحوال المنطقة وأحيتها بشعائر الله وبشرائعه لماكن تسعد وتشقى زي ما الإنسان بيسعد ويشقى. مكان بقى كنيسة بقى مسجد، كان خمارة بقى صالة محاضرات. فكما يسعد الإنسان ويشقى فإن الأماكن بدورها تسعد وتشقى، ومفيش صفة ملازمة للدور، الدور تتغير بتغير القائمين عليها. مكة قبل الهجرة نعم، إن مكة قبل الفتح كانت دار حرب، والخروج منها شرط للإسلام، فلا تتخذوا منه أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. بعد الفتح صارت دار إسلام، وما هو أفئدة المسلمين في المشارق والمغارب. فأقصد أن الصفات ليست ملازمة للدار بحسب الأحكام السائدة فيها والمطبقة عليها. فاعمل من وراء البحار فإن الله عز وجل لن يترك من عملك شيئا. مسألة مهمة انتبه ليها المجمع، فقال يوصي المجمع من أقام من المسلمين خارج ديار الإسلام بتبني منهج الاعتدال والوسطية وفتح باب الحوار الهادئ مع القائمين على الأمر في هذه المجتمعات لحل ما يتعرضون له من إشكالات، كما يوصيهم بالعمل الجاد لإقامة المؤسسات الإسلامية في مختلف المجالات ودعم القائم منها وتقليد مسؤوليتها لأهل الكفاية والديانة. مساجدنا ومراكزنا أمانة عندنا، القيام عليها أمانة، ودفع هذه الولاية إلى أهلها من جنس أداء الأمانات إلى أهلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الحمد لله ربنا وقع هذا المسجد من هذه الصراعات، لكن لقد رأينا مسائل أخرى، مسألة التكتيك واللوبز ويعني مسألة صعبة جدا جدا، عندما يأتي موعد تجديد ولا موعد انتخاب أو كذا يجري في ساحات المسجد من جنس ما يجري في الساحات العلمانية في الخارج. نحن نقول لهؤلاء جميعا إن ولاية أمور الناس من أعظم الأمانات، وقد قال ربي جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. من استعمل رجلا على عصابة وفيهم من هو أرضى لله فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. من استعمل رجلا على عصابة وفيهم من هو أرضى لله فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. قاعدة في هذا الباب إن خير من استأجرت القوي الأمين، القوة الخبرة والأمانة الديانة، إذا اجتمعا فقد تحقق الخير كله. لكفاء لمناء إن خير من استأجرت القوي الأمين. وعندما قال عزيز مصر ليوسف إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون. ومن أجل هذا بنقول إن تكييف الصوت الانتخابي، تعرفون هذا الصوت يرتبط بثلاثة أبواب من الفقه، يرتبط بباب الشهادة. عندما تختار رجلا وتدعمه بصوتك فأنت تشهد لله عز وجل بهذا الفعل أن فلان أرضى لله في هذا المقام من غيره، أرضى لله في هذا المكان من غيره. احفظها واحذر أن تكون الشهادة شهادة زور، لقد عدلت شهادة الزور الإشراك بالله. ألم يقل الله جل جلاله فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا قالها ثلاثا حتى قلنا ليته سكت. ترتبط أيضا بباب الأمانة، يعني كما قلنا إن ولاية أمور الناس من أعظم الأمانات، وإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. طيب كيف إضاعتها؟ إذا وسد الأمر إلى غير أهله، إذا قدم أهل الولاء على أهل الكفاية، كل واحد يجيب الشلة بتاعة أصحابه ولا كذا، وينسى أن ثمة مصالح للمسلمين تناط بهذا الموقع ينبغي أن يكون أمينا عليها حفيظا عليها. الأمر الثالث أو الباب الثالث قال باب الولاء، فأنت عندما تدعمه إنما توليه وتنصره في مقامه هذا، وينبغي أن يكون معقد الولاء إنما هو الطاعة لله عز وجل ومدى الانقياد لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يوم أن غابت هذه المعاني من الأمة فسدت مؤسساتنا السياسية، وأصبحنا كالغنم في الليلة المطيرة الشاتئة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كما يوصيهم بالعمل الجاد لإقامة المؤسسات الإسلامية في مختلف المجالات ودعم القائم منها وتقليد مسؤوليتها لأهل الكفاية والديانة للمحافظة على هويتهم الإسلامية ووحدتهم الدينية، كما يوصي المجتمع كما يوصي المجمع المخلصين من دول العالم الإسلامي برعاية الجاليات الإسلامية والعمل على تهيئة المناخ المناسب لعودة المهاجرين إلى أوطانهم والعقول المهاجرة على وجه الخصوص إلى بلادها والحرص على إيقاف نزيفها بالهجرة. يعني إن عقولنا تهاجر إلى الخارج لكي تبني الحضارة في أماكن أخرى، وإن بلادنا أمس ما تكون حاجة إلى هذا. نعم، وذلك عن طريق إنشاء المؤسسات الاقتصادية والمراكز العلمية والمحاضن الاجتماعية وتوفير الضمانات التامة لهم حتى يسهموا في تقدم أمتهم ونهضة شعوبهم. كما يوصي المجمع الجاليات الإسلامية بدوام الانتماء إلى أمتها والتفاعل مع قضاياها وحرصها على العودة إلى ديار المسلمين عندما تأتي اللحظة المناسبة لذلك مهما طال بها المقام وامتدت بها لعوة. دي إطلالة يعني بسرعة على قرار المجمع فيما يتعلق بحكم الإقامة خارج ديار الإسلام. هنأخذ لقطة نختم بها من لقطات الهجرة النبوية، لقطة مؤثرة جدا لسيدة جليلة فاضلة، أم من أمهات المؤمنين، أم سلمة رضي الله عنها، وهي هند بنت أمية ابن المغيرة. تزوجت من ابن عمها أبي سلمة، وهو من الصحابة الجلاء الذين أبلوا بلاء حسنا، وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمه برة بنت عبد المطلب. طب هاجرت أم سلمة مع زوجها إلى الحبشة، فهي صاحبة الهجرتين، هاجرت أولا إلى الحبشة ثم هاجرت ثانيا إلى المدينة. تقول أم سلمة رضي الله عنها: لما نزلنا بأرض الحبشة جاورنا بها خير جوار، نعم، وأمنا على ديننا وعبدنا الله لا نؤذى، فلما بلغ ذلك قريش ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي هدايا، فجمعوا أدما كثيرا، أرسلوا له بهدايا لكي يرد هؤلاء المهاجرين إلى مكة مرة أخرى ليفتنوا في دينهم. لما أذن الله للمسلمين بالهجرة إلى المدينة، وأم سلمة وقعت لها قصة عظيمة فيها تجسيد لمعاني التضحية والنبل وكيف أن الله كان أعظم في قلوبهم من كل شيء، لقد كان أبو سلمة أول من هاجر إلى المدينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لقد هاجر قبل بيعة أصحاب العقبة بسنة. نعم، وكان قدم على رسول الله من أرض الحبشة، فلما آذت قريش وبلغه إسلام من أسلم من الأنصار في دار تستقبل وفي ناس مستعدين يأون وينصرون، نعم خرج إلى المدينة مهاجرا. تعالوا بنا نسمع أم سلمة تحكي لنا الحكاية نفسها، تحكي لنا القصة. نعم، تقول: لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل لي بعيره ثم حملني عليه وحمل معي ابني سلمة في حجري، ثم خرج بي يقود بي بعيره. فلما رأته رجال بني المغيرة ابن عبد الله ابن عمرو ابن مخزوم قاموا لي فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتك هذه على ما نتركك تسير بها في البلاد؟ انت حر تمشي على وشك زي ما انت عايز، بس الست دي ما تطلعش معاك. نعم، قالت: فنزعوا خطام البعير من يده فأخذوني منه. هذه أول محنة. نعم، قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد رهط أبي سلمة، قالوا: لا والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. لما نسيبش ابننا معاها، كل واحد بيشتغل لحساب القبيلة يعني. نعم، قال يعني تقول رضي الله عنها: فتجاذبوا ابني سلمة بينهم حتى خلعوا يده، طفل صغير، فتجاذبوا ابني سلمة بينهم حتى خلعوا يده، وانطلق بي بنو عبد الأسد وحبسني بنو المغيرة عندهم. انطلق به بنو عبد الأسد وحبسني بنو المغيرة عندهم، وانطلق زوجي إلى المدينة. يعني عين هي راحت حتة وابنها راح حتة وزوجها راح حتة تالتة. نعم، قالت: ففرق بيني وبين زوجي وبين ابني، فكنت أخرج كل غدا في الصبح فأجلس بالأبطح فما أزال أبكي حتى أمسي، سنة أو قريبا منها، حتى مر بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة فرأى ما بي فرحمني، فقال لبني المغيرة: ألا تخرجون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها؟ قالت: فقالوا لي: الحقي بزوجك إن شئت. نعم، قالت: ورد بنو عبد الأسد إلي عند ذلك ابني، قالت: فارتحلت بعيري ثم أخذت ابني فوضعته في حجري، ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة، فقالت: وما معي أحد من خلق الله. نعم، فقلت: أتبلغ بمن لقيت حتى أقدم على زوجي، حتى إذا كنت بالتنعيم لقيني عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة أخا بني عبد الدار، قال لي: إلى أين يا بنت بني أمية؟ فقلت: أريد زوجي بالمدينة، فقال لي: أو معك أحد؟ فقلت: لا والله إلا الله ثم بني هذا. فقال: والله ما لهذه من مترك، ما ينفعش يسيب الست دي تمشي وحدها وتسافر وحدها. فأخذ بخطام البعير فانطلق معي يهوي بي، فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه. نعم، كان إذا بلغ المنزل أناخ بي، حتى اللي هم هينزلوا فيها يعني. نعم، ثم استأخر عني حتى إذا نزلت استأخر ببعيري فحط عنه ثم قيده في الشجرة، ثم تنحى وقال: اركبي. فإذا ركبت واستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه فقاده حتى ينزل بي، فلم يزل يصنع بي ذلك حتى أقدم للمدينة. فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء قال: زوجك في هذه القرية، وكان أبو سلمة بها نازلا، فادخليها على بركة الله. ثم انصرف راجعا إلى مكة. كانت تقول: والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة، ما أصاب آل أبي سلمة، وما رأيت صاحبا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة. أبو سلمة شهد بدرا ثم شهد أحدا وجرح فيها جرحا اندمل، لكنه انتقض عليه يعني، ثم مات منه في السنة الثالثة من الهجرة. اسمعوا الحديث ده تحكيه لنا أم سلمة، تقول: أتاني أبو سلمة يوما من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: لقد سمعت من رسول الله قولا سررت به. لقد قال: لا يصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبتي ثم يقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا فعل ذلك به. لا يصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبتي ثم يقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا فعل ذلك به. تقول أم سلمة: فحفظت ذلك منه. فلما توفي أبو سلمة تذكرت الحديث، استرجعت وقلت: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، ثم رجعت لنفسي فقلت: ومن أين لي خير من أبي سلمة؟ أنا قلت تدينا لأن نحن تعلمناه، لكن من أين لي خير؟ لا تكاد تتصور أن الشمس تشرق على من هو أفضل من زوجها أبي سلمة. نعم. فلما انقضت عدتي استأذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أدبغ إهابا لي، فغسلت يدي من القرض وأذنت له، فوضعت له وسادة فقعد عليها فخطبني إلى نفسي. فلما فرغ من مقالته قلت: يا رسول الله، إني امرأة بي غيرة شديدة، فأخاف أن ترى مني شيئا يعذبني الله به. أنا امرأة غيور وخاف أغلط غلطة تحمل الغيرة على تصرف سيء يعذبني الله تعالى به. ثم قالت: وأنا امرأة دخلت في السن وأنا ذات عيال. أنا امرأة كبيرة وعندي عيال وكمان غيورة، فيعني بحط كل الإيه كل الدين دي عشان تبقى يعني شايف الموضوع كويس. نعم. فقال: أما ما ذكرت من الغيرة فسوف يذهبها الله منك. نعم. وأما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي أصابك. إحنا الاثنين كبار مش أنت بس يعني. وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي. فقالت: قد سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: فأبدلني الله بأبي سلمة خيرا منه وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لقطة من اللقطات الجميلة المباركة، والهجرة مليئة بأمثال هذه اللقطات. أرجو أن نتابع في هذا الموضوع في لقائنا القادم يوم الاثنين إن شاء الله. صلى الله لكم التوفيق والسداد والرشاد، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مثل نوره كمشكاها مصباح.